الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: حرب لبنان في يومها الرابع وحصيلة اليوم الثالث 72 قتيلا واستعدادات إسرائيلية لتوغل بري، نداء مشترك أوروبي عربي لوقف مؤقت للنار، وميقاتي في مجلس الأمن ملتزمون بال 1701. إيران تتهم تل أبيب بممارسة تكتيك مدروس لإجبار اللبنانيين على النزوح من أرضهم. مرجع نيابي زيارة لودريون بيروت صفرية وتكرار للزيارات السابقة. البعريني: إيران تركت حزب الله على قاعدة أبع شوكك بإيدك ومصالحي فوق كل اعتبار. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. فيما تبطش إسرائيل بلبنان وتلاحق قيادات حزب الله وعناصره أينما وجدوا على الأراضي اللبنانية، غير آبهة بالمدنيين الذين يسقطون نتيجة عملياتها الهستيرية، مكبدة في الوقت نفسه الشعب اللبناني بأسره، وإيلات الحرب المضافة إلى أزماته المعيشية والاقتصادية والمالية، ها هي إيران التي أطلقت سابقاً التهديد والوعيد من بعيد، تمارس الدبلوماسية بحرفية متناهية انطلاقا من مرشدها علي خامنئي، مرورا برئيسها مسعود بازشكيان وتصريحاته المتتالية، ووزير خارجيتها عباس عرقجي الذي اعتمد لغة هادئة في مجلس الأمن خلت من التهديد بالثأر لإسماعيل هنيه، أو حتى تأكيده على دعم الحزب الأصفر الذي اعتبر نفسه درة تاج أذرعتها العسكرية، ولم يقتنع حتى الساعة أنها تخلت عنه لمصالحها النووية والخاصة تماما كما فعلت بالحوثيين سابقا ولاحقا بحماس. أما الأبرز دوليا إلى جلسة مجلس الأمن والتي لا يتوقع أن تكون نتائجها مؤثرة أو حتى فاعلة، صدور نداء مشترك أمريكي أوروبي عربي لوقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، قابله تشديد بنيامين نتنياهو على أن المفاوضات لن تكون إلا تحت النار، ما يعني أن أي تفاوض لن يكون على البارد إطلاقا.
ففي 6:30 شن الطيران غارات على لباية ومنطقة تقع بين بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي، بعدما سقط قرابة 2 من بعد منتصف الليل قتلى وجرحى في الغارات الإسرائيلية على بلدات شعت وحلبتة والخرايب في البقاع الشمالي وحي الكرك في زحلي للمرة الثانية.
وشمل القصف الجوي بلدات شعت، حلبتة، زبود الهرمل وبعلبك، وفي الواحدة اشتبه بعملية تسلل عند الحدود الشمالية قرب مستوطنة المنارة في إصبع الجليل قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وفي الواحدة شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات الكرك ومحيط بلدة علي النهري في البقاع الأوسط ومدينة بعلبك.
وفي 12:30 غارات على البزالي محيط مدينة الهرمل والنابشيت. والليلة الماضية قتل 11 شخصا على الأقل، بينهم 3 أطفال ونساء، في غارة إسرائيلية على بلدة يونين البقاعية.
جنوبا استهدفت الغارات بلدة الصريفة، المجادل، حبوش، محيط إقليم التفاح.
وغار الطيران الإسرائيلي على زوطر الشرقي، عدلون، محيط المستشفى اللبناني الإيطالي قرب المدخل الجنوبي لمدينة صور، محروني، البيسادية، حمين الفوقة، المروني، تلال مغدوشي، عنقون، منطقة الوادي في الدوير، ومنزلا في عبة.
وطاولت الغارات أيضا أطراف قعقعية الجسر، كفر حتى، دير قانون، رأس العين، مبنى مؤلف من 3 طبقات في منطقة الطبالة في خربة سلم، مبنى في بلدة كفر في التزهراني، كفر دونين، دير كيفة، زبقين، شمع، عين بوسوار، الكفور، حبوش وزوطر الشرقية.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية سهل مرجعيون، تل النحاس، برج الملوك، وأفيد عن إصابة 13 عنصرا من كشافة الرسالة والهيئة الصحية الإسلامية في غارة إسرائيلية على برج الشمالي.
وأعلنت وزارة الصحة مقتل 22 وإصابة أكثر من 48 نتيجة الغارات الإسرائيلية على المعيصرة، جون ورأس أسطى.
في المقابل قصف حزب الله التجهيزات التجسسية في موقع رامية وثكنة برانيت محققا إصابة مباشرة بحسب تعبيره.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 3000 هدف للحزب في 3 أيام، مضيفا أن حزب الله حاول استهداف مركز إسرائيلي وأحبطنا ذلك، ومستعدون لعمل كل ما يلزم لإعادة السكان، ولدينا خطة منظمة لضرب حزب الله وتحييد خطره.
وقرابة 1 من بعد منتصف الليل ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات تمشيط واسعة في مستوطنتي المنارة وإفتاح على الحدود مع لبنان في أعقاب الاشتباه بتسلل خلية مسلحة، وأشارت إلى أن الجيش يستخدم الطيران المروحي وقنابل الضوئية، وأن دوي إطلاق نار سمع في منطقة المنارة في أصبع الجليل.
مصادر عبرية تحدثت عن تعليمات أعطيت للمستوطنين في صفد وعدد من مستوطنات الجليل الأعلى بالبقاء قرب الملاجئ.
بالتوازي منحت الحكومة الإسرائيلية المصغرة رئيسها بنيامين نتنياهو وزير دفاعه يوآف جالنت صلاحية التدخل البري في لبنان إذا لزم الأمر.
وقال نتنياهو أنه لا يمكنه أعطاء تفاصيل في شأن ما نفعله، لكنه أضاف التصميم على إعادة مواطني الشمال إلى ديارهم، ومشددا على أن حزب الله تلقى ضربات لم يتصورها.
وسيسافر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نيويورك لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا.
هيئة البث الإسرائيلية ذكرت صباحا أنه تم وضع الخطوط العريضة للتسوية التي ستقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل وحزب الله.
ومع نقل صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أنه لا مؤشرات على أن غزوا بريا إسرائيليا واسع النطاق لجنوب لبنان بات وشيكا، لافتين في الوقت نفسه إلى أن فرصة منع الحرب تضيق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لاجتياح لبنان.
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي قال أن الطائرات تهاجم من دون توقف في لبنان، وأن قواته تستعد لعملية برية، مضيفا أن الهدف واضح وهو إعادة سكان الشمال إلى ديارهم بأمان.
وتابع هليفي: نستعد لمناورة برية والدخول لأرض العدو والقرى التي حولها حزب الله إلى موقع عسكري كبير، والحزب وسع دائرة قصفه وسيحصل رد قوي.
بالتوازي أعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء لوائي احتياط إلى جبهة لبنان، لافتا إلى أن ذلك سيسمح بمواصلة الجهود القتالية ضد حزب الله وتهيئة الظروف لعودة آمنة لسكان الشمال إلى منازلهم.
وقد ارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية أمس على مناطق عدة من لبنان إلى 72 قتيلاً وفق ما أوردت وزارة الصحة.
وأحصت الوزارة في بيانات متلاحقة مقتل 38 شخصاً في الجنوب، 12 في البقاع، إضافة إلى 22 قتيلاً في ضربات على بلدات شمال بيروت وجنوبها.
كما أصيب قرابة 400 شخص آخرين بجروح، علما أنه كانت حصيلة سابقة لوزارة الصحة أفادت بمقتل 51 شخصا وجرح أكثر من 220 آخرين.
ومساء أمس أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة أطلقت من العراق انفجرت في مدينة إيلات على البحر الأحمر، فيما تبنت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق الهجوم.
وقال أن الهجوم أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، وأن سفينة الصواريخ ساعر 5 اعترضت مسيرة بينما سقطت أخرى في مدينة إيلات، مضيفا أن الجيش يتابع التهديدات الآتية من العراق ويجمع المعلومات وسوف يفعل ما يلزم.
من جهته ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن إسرائيليا أصيب جراء انفجار مسيرات إيلات.
وأفادت صحيفة يدعوت أحرنوت بأن مسيرة انفجرت في مدينة أو في ميناء المدينة ما أدى إلى إصابة إسرائيليين.
في غضون ذلك نشرت وسائل أعلام غربية وإسرائيلية تفاصيل في شأن المبادرة التي كشفت الولايات المتحدة أنها تعكف على أعدادها من أجل خفض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، رغم تشكيك مسؤولين في فرص التوصل إلى اتفاق قريب.
ونقل عن مسؤول لبناني أن هناك جهودا جادة بقيادة واشنطن لإنهاء القتال، وأن الهدف هو التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 4 أسابيع.
في غضون ذلك نشرت وسائل أعلام غربية وإسرائيلية تفاصيل في شأن المبادرة التي كشفت الولايات المتحدة أنها تعكف على أعدادها من أجل خفض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، رغم تشكيك مسؤولين في فرص التوصل إلى اتفاق قريب.
ونسبت صحيفة واشنطن بوست إلى مسؤولين أمريكيين تفاؤلهم بتوقيع إسرائيل ولبنان على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما، لافتين إلى أن حزب الله لن يوقع بشكل مباشر على اتفاق وقف النار، ومتوقعين أنه إذا وافقت الحكومة اللبنانية على الاتفاق فستتمكن من إقناع حزب الله. صحيفة وول ستريت جورنال نسبت أيضا إلى مفاوضين أن واشنطن تدفع بخطة لوقف القتال لمدة 4 أيام بمساندة شركاء مثل قطر ومصر. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أنه يشعر بعد محادثات مع الأطراف أن الوقت حان للدعوة لوقف إطلاق نار في لبنان، معتبرا أن قيادات حزب الله لا تزال تعتقد أن إسرائيل مترددة بخصوص الغزو البري. بدورها نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصدر أن الولايات المتحدة وفرنسا كانتا تستعدان للدعوة إلى هدنة مؤقتة، لكن حزب الله طلب تعديلات.
من جانبها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن أي تسوية مع حزب الله يجب أن تتضمن شيئا بخصوص غزة، مشيرة إلى أن المقترح سيعرض قريبا على إسرائيل وحزب الله.
غير أن مسؤولا أمريكيا قال لصحيفة نيويورك تايمز أنه لا تأكيد في شأن ما إذا كان نتنياهو والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على استعداد للموافقة على وقف القتال. ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل وحزب الله لم يوقعا بعد على اقتراح وقف القتال.
شبكة بلومبرغ نقلت بدورها عن مسؤولين غربيين أن الجهود الأمريكية والفرنسية الرامية إلى وقف القتال بين حزب الله وإسرائيل ليست مضمونة النجاح. أضافت أن مقترحات التسوية تتضمن امتناع إسرائيل عن الغزو البري وامتناع حزب الله عن إرسال قوات إلى جنوب لبنان.
صحيفة إسرائيل اليوم نسبت إلى مصدر سياسي لم تكشف عن هويته أن إسرائيل أبدت استعدادها للتفاوض في شأن وقف مؤقت للنار، رغم تقديرها أن احتمالات نجاح المبادرة الأمريكية الفرنسية ضئيلة. وذكر المصدر السياسي أن رفض نصر الله سيعطي إسرائيل الشرعية لتعميق العملية العسكرية في لبنان.
الصحيفة أشارت إلى أن نتنياهو فوض وزير الشؤون الاستراتيجية رون دورمر بإبلاغ الإدارة الأمريكية باستعداد إسرائيل للتفاوض في وقف إطلاق النار في لبنان.
من ناحية أخرى نقلت شبكة ABC عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل أشارت إلى أنها تنوي المضي قدما في خطط المعركة ضد حزب الله. وقال المسؤولون أن واشنطن دعت إلى التوصل إلى حل بين الجانبين، لكنها باتت مستسلمة لاحتمال اندلاع حرب شاملة
دوليا. وفي حين ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أكد في خلال مشاورة أمنية أن المفاوضات لن تكون إلا تحت إطلاق النار، أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية نداء مشتركا لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان.
وقال الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك: عملنا معا في الأيام الأخيرة على دعوة مشتركة لوقف مؤقت للنار لمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنب مزيد من التصعيد عبر الحدود.
أضاف أن البيان الذي تفاوضنا عليه بات الآن يحظى بتأييد كل من الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، السعودية، والإمارات وقطر.
وقال بايدن: تمكننا من حشد دعم كبير من أوروبا والدول العربية لوقف النار في لبنان لمدة 21 يوما.
وفي نيويورك وأمام مجلس الأمن الدولي والذي انعقد في جلسة طارئة خصصت لبنان، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته الافتتاحية إن لبنان أضحى على حافة الهاوية، مجددا تأكيده أن العالم لا يمكن أن يتحمل تحول لبنان إلى غزة أخرى. وفي إشارة إلى تفجيرات 17 و18 من الحالي، لفت غوتيريش إلى أن الأعمال العدائية تصاعدت بشكل كبير في أعقاب تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان، معربا عن تأييده للجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، ومشيرا إلى أن التبادل الكثيف للنار يعرض المدنيين للخطر على جانبي الخط الأزرق.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن الشعب اللبناني يحتاج إلى 70 مليون دولار على الأقل للاستجابة لأعداد متزايدة من النازحين.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمته أن الشعب اللبناني يرفض الحرب ويؤمن بالاستقرار، مشددا على حق لبنان في الاستقرار والأمان والسيادة والدفاع عنها، ومقدرا الجهود الفرنسية الأمريكية من أجل وضع نهاية لهذه الحرب القذرة.
في لبنان نواجه انتهاكا واضحا لسيادة الدولة اللبنانية وحقوق الإنسان عبر الممارسات الوحشية للعدو الإسرائيلي بحق دولتنا وشعبنا اللبناني من خلال استباحة سيادته عبر إطلاق طائراته ومسيراته في سمائه وقتل المدنيين فيه شبابا ونساء وأطفالا وتدمير المنازل. وأرغام العائلات على النزوح في ظل ظروف إنسانية قاسية. وللأسف عدد الشهداء المدنيين الأبرياء والجرحى في ارتفاع مستمر، فالمئات من المدنيين فقدوا حياتهم في غضون أيام قليلة، والمستشفيات أصبحت غير قادرة على استقبال المزيد من الجرحى. لبنان اليوم هو ضحية عدوان إلكتروني سيبراني جوي بحري، قد يتحول إلى عدوان بري، بل إلى مسرح لحرب إقليمية واسعة. إن إسرائيل لن تتوقف عند انتهاك قرارات الأمم المتحدة التي صدرت على مدى سنوات طويلة، وخصوصا القرار 1701 الذي كان من المفترض أن يشكل إطارا لتحقيق الاستقرار الدائم في جنوب لبنان. وأكد لكم التزام الحكومة اللبنانية بالقرار 1701 كاملا الصادر عام 2006 عن مجلسكم الكريم، كما نؤكد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، لأن تداعيات ما يجري هناك تنعكس بشكل مباشر على الوضع في لبنان والمنطقة، وهي لن تقف عند حدوده، وإنما قد تشمل كل الشرق الأوسط إن لم يتم معالجتها بالسرعة الممكنة.
وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي رأى أن هدف إسرائيل جر الشرق الأوسط إلى حرب شاملة، وأن العدوان المستمر في لبنان يتغذى على فشل المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن النسخة الجديدة من الإرهاب الإسرائيلي في لبنان يجب أن تدان بشكل لا يقبل اللبس.
وقال أن إسرائيل تمارس تكتيكا مدروسا لإجبار الشعب اللبناني على النزوح من أرضه، محذرا من أن الوضع في الشرق الأوسط قابل للانفجار، وواصفا إسرائيل بأنها كيان إرهابي حقيقي لا يقيم قيمة للسلم وحقوق الإنسان.
نائب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة روبرت وود أوضح أن الدبلوماسية سوف تزداد صعوبة في ظل التهديد المتزايد بين إسرائيل وحزب الله،
وقال نسعى إلى تجنب حرب أوسع وهي ليست في مصلحة إسرائيل أو لبنان، ونحن قلقون في شأن التقارير التي تفيد بمقتل مئات المدنيين، لافتا إلى أن انتشار حزب الله في الخط الأزرق كان مصدرا لعدم الاستقرار.
وود الذي شدد على أن لا أحد يرير تكرار تجربة حرب شبيهة بحرب 2006 أكد أن القرار 1701 هو السبيل الوحيد لقلب دورة التصعيد وتمكين النازحين في إسرائيل ولبنان من العودة، وكاشفا عن عمل واشنطن مع دول أخرى على مقترح، وآملا أن يؤدي إلى هدوء بين إسرائيل وحزب الله.
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد أن فرنسا والولايات المتحدة تعملان على التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما بين حزب الله وإسرائيل لإتاحة الوقت مفاوضات أوسع نطاقا.
وأبلغ مجلس الأمن الدولي أن الحل الدبلوماسي ممكن بالفعل، والخطة ستعلن قريبا، معاولا على الطرفين لقبولها من دون تأخير من أجل حماية السكان المدنيين والسماح ببدء المفاوضات الدبلوماسية.
وذكر بارو الذي سيتوجه إلى لبنان في الأيام المقبلة أن باريس عملت مع الأطراف في تحديد المعايير لحل دبلوماسي للأزمة بموجب القرار 1701، لافتا إلى أنه مسار صعب ولكنه ممكن.
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قال أن التصعيد لن يحل أي شيء، لأن الحرب لا تحل أي شيء، وما يحصل في لبنان لا يمكن النظر إليه بمعزل عما يحصل في غزة.
وأوضح أن مجلس الأمن الدولي ينظر في الأزمات من دون أن يجد لها حلا، ولا بد من الدعوة بصوت موحد لوقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال في كلمته:
أقول بصراحة أن العجز أمام مواجهة الوحشية في غزة بما فيها عجز هذا المجلس الموقر الذي يجسد الإرادة الدولية هو ما شجع قادة إسرائيل على التصعيد. لقد وجدوا الطريق ممهدا ومفروشا بغياب المحاسبة وغياب العقاب، بل وغياب أي ضغط حقيقي لتغيير المسار. نحن نعرف كيف تشتعل الحروب، لأننا عشنا هذه التجارب الأليمة في الشرق الأوسط لعقود. ما تفعله إسرائيل اليوم هو استدعاء متعمد وأحمق لعاصفة لن يكون أحد بمدأ عن أزاها ومخاطرها. ما تفعله إسرائيل شهدنا مثله كثيرا في التاريخ الحديث للشرق الأوسط، وتعلمنا الدروس واستخلصنا العبر، ولكن البعض تصور له غطرسة القوة أنه قادر على تحقيق أهدافه بقتل أكبر عدد ممكن من البشر. البعض يتصور أن السلام لا يتحقق إلا مخضبا بالدماء، وأن الدول تعيش بالسيف وحده. إذا ترك هذا الجنون ليسود سنجد أنفسنا أمام سلسلة لا تنتهي من الدم والخراب. إن أمامنا اليوم فرصة حقيقية للتراجع عن الهاوية. الرئيس بايدن قال بالأمس في الجمعية العامة إن ثمة فرصة للحل الدبلوماسي، وأقول أن هذا المجلس لابد أن يطلع بمسؤولياته لجعل هذا الحل واقعاً وفي أسرع وقت ممكن. هذه الحرب يجب أن تتوقف الآن في غزة وفي الضفة وفي لبنان. علينا أن نتحرك قبل فوات الأوان.
نائب وزير الخارجية الروسي قال أن التطورات في الأيام الأخيرة تظهر أن أسوأ توقعاتنا أصبحت واقعاً، والمدنيين هم الضحايا على جانبي الخط الأزرق، مديناً بشدة الهجوم العسكري واسع النطاق والاستفزازات ضد لبنان، ورافضاً بشدة الهجمات العشوائية التي يكون ضحاياها من المدنيين، وداعياً إلى وقف الأعمال القتالية في لبنان بشكل فوري.
وأشار إلى أن تجنب حرب واسعة النطاق في المنطقة يستدعي أن تتوقف عملية إراقة الدماء في غزة، وهناك حاجة لتطبيق قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي اللبنانية، مؤكدا دعم اليونيفيل التي تلعب دورا رئيسا في تحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق.
كما أعرب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن تضامن بلاده مع لبنان في وجه ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الشنيع الذي يستدعي الرفض المطلق ومحاسبة المتسببين فيه.
أضاف أن ما يتعرض له لبنان اكتملت فيه كل أركان الجرائم التي استنسختها إسرائيل من غزة، وأن إسرائيل تحاول تحويل لبنان إلى غزة أخرى، مشددا على أن الشرق الأوسط بحاجة لتضافر جهود الجميع لتجنيبه ويلات حرب شاملة تلوح في الأفق القريب.
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال أن التصعيد في لبنان خطير، وإسبانيا تدين بشدة مقتل المدنيين الأبرياء، داعيا إلى خفض التصعيد والتهدئة عبر الدبلوماسية واحترام القانون الدولي وإنهاء الصراع في غزة ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة قال: لا ندفع باتجاه الحرب، لكن إذا لم يغير حزب الله سلوكه فلن يبقى أمامنا خيار سوى العسكري. أضاف: نعمل على إضعاف قدرات حزب الله بطريقة فعالة، ونمنح في الوقت نفسه الفرصة للدبلوماسية، ونعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية للتوصل إلى تهدئة تسمح بخفض التصعيد.
ومن واشنطن أكدت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ أن الإدارة الأمريكية تدرك خطورة التوترات القائمة، لكنها لا تزال ترى أن هناك مسارا متاحا للحل الدبلوماسي، وقالت أن القوات الأمريكية لا تشارك في العمليات العسكرية في لبنان إلا أنها ستدافع عن إسرائيل إذا اقتضت الحاجة، وتعزيز القوات الأمريكية في المنطقة يهدف إلى الردع وخفض التصعيد.
الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ قال أن التصعيد بين لبنان وإسرائيل هو أحد الملفات الكثيرة الشائكة المطروحة للنقاش في نيويورك في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن حتى الساعة لا شيء نهائيا، لافتا إلى أن من الأولويات التي تحدث عنها الرئيس بايدن في خطابه الجهود المشتركة بين واشنطن ودول العالم لإنهاء الصراعات والنزاعات وأبرزها حرب غزة والآن التصعيد بين لبنان وإسرائيل.
وردا على سؤال عن الضغط الذي يمكن أن تمارسه واشنطن لحماية المدنيين اللبنانيين الذين دفع المئات منهم حياتهم في الأيام الماضية، أجاب الناطق الأمريكي أنه من وجهة نظرنا إنها ليست حربا بين إسرائيل والشعب اللبناني أو إسرائيل والحكومة اللبنانية، وإنما معركة بين إسرائيل وحزب الله، لذلك لدينا قلق شديد من أي تصعيد آخر في المنطقة، ولا نعتبر مثل هذا التصعيد الطريق الأنسب للوصول إلى الاستقرار والأمن في المنطقة، لذلك فإن الولايات المتحدة ستستمر في الضغط على المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لخفض التصعيد، وهذا ما نقوم وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة الآن.
وإذ أشار إلى أن مدنيين أبرياء يدفعون الثمن، إلا أن ويربرغ أكد أن المسؤولية تقع على الجانب الآخر أيضا، لأن حزب الله يتحمل مسؤولية في حماية المدنيين اللبنانيين، وسأل لماذا يستغل الفراغ الرئاسي لشن هجمات على أماكن مدنية داخل لبنان على أماكن مدنية داخل إسرائيل. نعم، ستضغط واشنطن على إسرائيل لخفض التصعيد، ولكن يجب أن ننظر إلى ما يفعله حزب الله أيضا.
وعن تعليقه على حديث الرئيس نبيه بري على عن مهلة 24 ساعة لفشل مساعي التهدئة أو نجاحها، اعتبر ويربرغ أنه لا دور للولايات المتحدة في التصعيد، ولكن نتواصل بين الجانبين ولدينا اتفاقات مع الجيش اللبناني وإسرائيل، ونحن حاليا نستخدم كل هذه الوسائل لنبحث في التفاصيل، ولكن في النهاية ليس لدينا إمكانية لتحديد وقت لإنهاء التصعيد.
وفي شأن المخاوف المتزايدة من قيام إسرائيل بعملية برية في لبنان وضغط واشنطن على نتنياهو لمنع حصول ذلك، أجاب ويربرغ: نقوم بكل الإجراءات اللازمة لخفض التصعيد بما فيها التواصل المباشر مع الحكومة الإسرائيلية، ولكن هناك طرفا آخر، فمن سيقول لحزب الله أنه حان الوقت لوقف هذه الهجمات غير المبررة؟ هل هي الحكومة اللبنانية، الدول المجاورة؟
وعن التقارير المتداولة التي تفيد بأن واشنطن أخذت ضمانات من إسرائيل لعدم استهداف مراكز تابعة للدولة اللبنانية، شدد ويربرغ على أن إسرائيل دولة ذات سيادة وهي تتخذ قرارات مناسبة لها في أي عملية، ومن جهتها لا تريد أن ترى الولايات المتحدة أي تصعيد آخر، ولكن بشكل عام ليس هناك ضمانات يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة من إسرائيل داخل لبنان، ولا يحق للولايات المتحدة أن تعطي أي ضمانات تتعلق بلبنان.
في الأثناء كشف مسؤولون أمريكيون أن عشرات الجنود الأمريكيين تم نشرهم في قبرص، وأنهم يستعدون لحالات الطوارئ بما في ذلك عملية إجلاء محتملة من لبنان للمواطنين الأمريكيين في حال اندلاع حرب شاملة.
وأعلنت بريطانيا قبل يومين أنها سترسل 700 جندي إلى قبرص للتحضير لإجلاء محتمل للمواطنين البريطانيين من لبنان إذا أصبح ذلك ضروريا.
في غضون ذلك، قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لحظر بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، وينتظر أن يعقد المجلس تصويتا في شأنه في 22 المقبل.
رئيس مجلس النواب نبيه بري كان كشف أنه يقوم بمساع جدية مع أطراف دولية بينها الولايات المتحدة للجم التصعيد الإسرائيلي الأخير على لبنان، مضيفا أن الساعات 24 المقبلة ستكون حاسمة في نجاح هذه المساعي أو فشلها في التوصل إلى حلول سياسية للأزمة.
وقال بري إن اتصالات مكثفة تجرى حاليا يقوم بها بالتنسيق الكامل مع الرئيس ميقاتي، وتشارك فيها أطراف دولية فاعلة، وأنه يأمل نجاحها لأنه لا بديل منها إلا الحرب والمزيد من المآسي.
وفي حين كرر بري تمسك لبنان بثوابته، أجاب ردا على سؤال عن إمكان قبول حزب الله بمبدأ الفصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة إن هذا المسعى يراعي عدم الفصل بين الملفين، مشيرا إلى أن هذا المخرج يرتكز على ما تم التوصل إليه سابقا مع مبعوث الرئيس الأمريكي أموس هوكستين قبل الحرب في غزة وبعدها، ومعربا عن اعتقاده بأن هذا هو الحل الوحيد المتاح والقابل للتطبيق من دون أن يكشف عن تفاصيل هذه المبادرة انطلاقا من مبدأ قضاء الحاجات بالكتمان.
مقربون من الرئيس بري نقلوا عنه تأكيده بعدم فصل الساحات والانطلاق من ترتيب وضع الحدود اللبنانية التي تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ مع هوكستين من دون أن يتم فصل علني عن مسار الوضع في غزة، على وقع قول مصادر حكومية لبنانية إن أحد الحلول المطروحة التي تم التباحث فيها مع هوكستين في أيار الماضي هو إيجاد آلية جديدة تصدر بقرار عن مجلس الأمن هدفها الوصول إلى صيغة عملانية لتطبيق القرار 1701، فيما تحدثت مصادر إسرائيلية عن أن المقترح الأمريكي المطروح يحدد فترة زمنية تتوقف في خلالها العمليات من الجانبين لإتاحة الفرصة للتفاوض على تسوية سياسية.
مصادر دبلوماسية غربية في بيروت رأت أن المسعى الفرنسي يهدف إلى استصدار قرار عن مجلس الأمن بوقف النار يضع جميع الفرقاء أمام تحدي القبول به أو ظهور بمظهر المعرقل، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي سيوافق على الأرجح لأن مطلبه الأساسي فصل الملفين والتوصل إلى تسوية تعيد سكان الشمال إلى منازلهم، بينما لا بد لحزب الله أن يوافق على هذا المخرج الوحيد المتاح أمامه قبل التصعيد الكبير.
المصدر لفت إلى أن إيران بدورها ستكون أمام امتحان المساهمة في التهدئة أو الدفع نحو التصعيد.
من ناحيته، تحدث مصدر لبناني رسمي كبير عن أوراق قوة لبنانية في المواجهة المفتوحة وسقوط منطق لطالما نادى به البعض وهو قوة لبنان في ضعفه.
أضاف المصدر أن إسرائيل تتفوق في سلاح الجو، لكنها عاجزة عن التعامل مع الترسانة الصاروخية لحزب الله وعشرات آلاف المقاتلين المتحصنين في الأنفاق والوديان، معتبرا أن حزب الله رفع جهوزية مقاتليه إلى الدرجة القصوى وهو يستخدم تباعا أسلحته النوعية من صواريخ ذكية بعيدة المدى ومسيرات وغيرها.
وخلص المصدر إلى أن لبنان لن يخسر الحرب ولن تربح إسرائيل، أما النتيجة النهائية لجهة تأمين المخارج فتحددها الوساطات الدولية، إلا أنها ستأخذ وقتا على حساب سقوط ضحايا أبرياء والمزيد من الدمار.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبعد اجتماعه مع الرئيس ميقاتي على هامش اجتماعات نيويورك، قال إنه قلق للغاية من التطورات عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وردا على سؤال عن المبادرة التي تعدها بلاده مع الولايات المتحدة والتي أشار إليها الرئيس بايدن، أجاب ماكرون أنه سيعود إلى هذا الأمر بعد وقت قصير عند الانتهاء من صياغتها، ونعمل بشكل جاد للغاية، وعما إذا كان قلقا على لبنان أكد أنه قلق للغاية في هذا الوقت حيال ما يحصل في لبنان، ونحن متضامنون تماما مع شعبه.
ومع تسريب معلومات صحفية أن الرئيس بري حمل ميقاتي رسالة من حزب الله عن نيته التفاوض مع دول القرار، عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، شارك فيه وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب وآمس هوكستين.
وتم البحث في المساعي لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان والتوصل إلى حل ينهي الصراع المستمر منذ 7 من تشرين الأول الماضي.
وكان رئيس الحكومة اجتمع في وقت سابق في نيويورك مع هوكستين ودار البحث في مساعي حل الصراع في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.
كما التقى ميقاتي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبحث معه في العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة وجنوب لبنان ومساعي وقف النار.
والتقى ميقاتي أيضا رئيس وزراء العراق محمد شيع السوداني، وأشاد بجهود العراق في الدعوة لعقد قمة عربية وإسلامية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وأهله ومنع انتشار الصراع في المنطقة، كما عبر عن تقديره لدعم العراق المستمر للبنان، وخصوصا في خلال هذه الفترة التي سارع فيها العراق ليكون أول دولة ترسل المساعدات العاجلة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني.
بدوره أشار السوداني إلى أنه قدم تعزيه إلى لبنان حكومة وشعبا لاستشهاد وجرح المئات من المواطنين اللبنانيين الآمنين بسبب العدوان الصهيوني المستمر، مؤكدا أن الإسناد الحكومي بالوقوف مع لبنان يعبر عن موقف العراقيين جميعا وفي مقدمتهم المرجعيات الدينية وسائر مكوناتهم وأطيافهم الاجتماعية.
وأكد استعداد العراق لدعم لبنان في مختلف الاتجاهات لتجاوز هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية لن تتأخر في توفير كل الإمكانات المطلوبة لدعم الأشقاء في لبنان.
النازحون يذوقون الأمرين، وقال مدير إدارة وحدة الكوارث في صور مرتضى مهنا،
من 3 أيام من وقت اللي تصعدت وتيت الاعتداءات لهلا نزح لعنا 3500 شخص وعم بيزيد العدد. 12 مركز لحد هلا صار فايت فيهم 2000 شخص وعم نكفي، وهذا الاخر مركز استحدثناه هو اخر مركز كمدرسه ممكن نفتحها بسور، بالاضافه لقاعه الكنيسه الكاثوليك بالحاره ومدرسه اللاتين. يعني ما عادش عندنا مباني انه مجهز انه تنفتح مراكز ايواء، لانه كل المدارس بقلب المدينه اللي تعتبر امنه انفتحت. عم نجهزهم بمصيانة للحمامات، منجهزهم بالفرش، حرامات، المخدات، نعطيهم حصة نظافة لينظفوا، عم نأمن لهم وجبة غذائية باليوم على الغداء، وجبة واحدة لحد هلأ لأنه بس قادرين نأمنها. عم نسعى لصير نأمن لهم 3 وجبات. أولويتنا هلأ نأمن لهم مكان الإيواء يناموا ونشيلهم من الشارع ومن الحديقة أنه يلاقوا مكان يناموا فيه. بعد ما نأمن كل الناس بالمراكز منبلش نفكر كيف نأمن الحصص الغذائية، كيف نأمن الحصص النظافة. عنا مشكلة هلأ عم نواجهها، حليب الأطفال، في كتير عنا حوالي شي 75 طفل ما عنا ولا علبة حليب لألهم. عنا حفاضات ما بيكفون لجمعة، يعني كان عنا كمية قبل ما تتوسع هذه الاعتداءات، والوضع صعب.
رئاسيا أكد مرجع نيابي أن نتائج جولة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان على القيادات اللبنانية جاءت دون التوقعات لا بل صفرية، لافتا إلى أنه في خلال اجتماعاته لم يقدم أي طرح محدد ولم يأتي بأي مبادرة عملية لحل الأزمة اللبنانية، بل تحدث عن الموقف الفرنسي المعتاد الذي يدعو إلى احتواء التصعيد ومنع تفاقم الأوضاع.
أضاف المرجع أنه رغم حديث لودريا عن جهود تبذلها فرنسا في العواصم الغربية من أجل تهدئة الأمور في لبنان والمنطقة، إلا أنه لم يقدم تفاصيل واضحة حول كيفية تحقيق ذلك أو ما هي الخطوات الفعلية التي يمكن أن تقوم بها فرنسا أو المجتمع الدولي في هذا الاتجاه.
المرجع أوضح أن ما أثار الاستياء هو أن زيارته بدت وكأنها تكرار للزيارات السابقة التي لم تفضي إلى أي نتائج ملموسة، فبينما كان هناك أمل أن التطورات الأخيرة خصوصا الحرب على لبنان من قبل إسرائيل دفعت إلى تعديل مهمته وجعلت من الضروري التركيز على سبل الحد من التوتر في لبنان وتقديم حلول عملية، إلا أن زيارته أظهرت أنه لم يكن مخولا بمناقشة الحرب في شكل تفصيلي، وبدلا من ذلك اكتفى بطرح عناوين عامة من دون الغوص في التفاصيل، ما جعل الزيارة تبدو للكثيرين مضيعة للوقت ومجرد رقم يضاف إلى زياراته السابقة.
وتابع المرجع أن هذا الإحباط يعكس واقعا مريرا يعيشه لبنان، إذ باتت الأزمات المتراكمة بحاجة إلى تدخلات جادة وسريعة، بينما المجتمع الدولي يبدو منشغلا بقضايا أكبر وأكثر تعقيدا. وكان التعويل أن تشكل الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان تغييرا في المقاربة الفرنسية لحل الأزمات اللبنانية، إلا أن فرنسا التي تعد من أبرز الدول المهتمة بالملف اللبناني لم تستطع حتى الآن تقديم أي حلول ملموسة.
المرجع النيابي نفسه اعتبر أن زيارة لودريان جاءت في وقت يحتاج فيه لبنان إلى دعم دولي فاعل، خصوصا في ظل تصاعد المخاوف من احتمالات تحويل إسرائيل لبنان أو القسم الأكبر منه إلى غزة ثانية. لكن الزيارة لم تضف أي شيء جديد، بل على العكس عمقت الشعور أن لبنان أصبح مهمشا في الأجندة الدولية، وأن أزماته لم تعد تحظى بالاهتمام الكافي من القوى الكبرى التي تبدو منشغلة بقضايا أخرى وتترقب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأشار المرجع إلى أنه على الرغم من محاولات لودريان وإيصال رسالة أن المجتمع الدولي لا يزال يتابع الوضع في لبنان، إلا أن غياب أي حلول عملية أو مبادرات واضحة ترك الباب مفتوحا أمام المزيد من الغموض والتوتر.
فالقوى السياسية اللبنانية باتت تدرك أن الحل لن يأتي من الخارج، وأن على اللبنانيين إيجاد آليات للخروج من أزمتهم بأنفسهم، لكن في ظل حال الانقسام السياسي والتباعد في وجهات النظر بين الأطراف الداخلية يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه القوى على التوصل إلى تسوية وطنية تعيد الاستقرار إلى البلاد.
كما اعتبر المرجع أن زيارة لودريان ربما لم تكن سوى تذكير إضافي أن الحلول للأزمة اللبنانية لا تزال بعيدة، وأن لبنان سيظل في حال انتظار وسط أجواء إقليمية ودولية مشحونة بالأزمات والخشية من أن تؤدي نتائج الحرب إلى نقل الاهتمام إلى مسار آخر يبدأ بكيفية إعادة الإعمار. أما المجتمع الدولي وعلى رأسه فرنسا فقد يجد نفسه عاجزا عن تقديم أي مساعدة حقيقية في ظل تداخل الملفات وتعقيداتها، ما يضع المسؤولية الكبرى على عاتق الأطراف اللبنانية نفسها لإنقاذ بلدها قبل فوات الأوان.
عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب وليد البعرين اعتبر ردا على السؤال أن معادلة توازن الرعب لم تثبت فعاليتها في الميدان، فلبنان يتلقى ضربات العدو الإسرائيلي وسط غياب التكافؤ العسكري بينه وبين حزب الله، ووسط عجز الحكومة ماليا عن تأمين مقومات الصمود، والأهم وسط تراجع إيران عن مساندة حليفها حزب الله في الموقف السياسي على الأقل، إلى تركه بالتالي وحيدا في الميدان على قاعدة أبع شوكك بإيدك ومصالحي فوق كل اعتبار.
البعريني أوضح أن الموقف الإيراني الملتبس لا بل المتراجع عن دعم حزب الله وضع الرأي العام المحلي والدولي في حيرة من أمره حول كيفية تفسير الوقائع الميدانية، ورسم بالتالي علامات استفهام كبيرة حول مصير حرب الإسناد والمشاغلة. وما كلام الرئيس الإيراني لشبكة CNN أن حزب الله أعلن الحرب ولا يستطيع الوقوف في وجه إسرائيل بمفرده سوى خير دليل على أن المنطقة ذاهبة باتجاه متغيرات قد تفاجئ العالم بأسره.
وادعى حزب الله إلى إعادة حساباته الميدانية وقراءاته السياسية بهدف صون موقعه كشريك أساس في المعادلة اللبنانية ضمن منظومة الوطن الواحد. شدد البعريني على أن الطريق لاستحقاق الرئاسي مسدود بإحكام نظرا إلى كون مطابخ العالم بأسره تعمل على إنضاج حل للمنطقة غير آبهة بالشغور الرئاسي، علما أن المطلوب هو بإلحاح انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، لما في انتخابه من أهمية كبرى في وضع حد للعدوان الإسرائيلي. والآن مع التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل ميلاد عزيز، كيفك ميلاد؟
صباح الخير لك ولجميع المستمعين، الحمد لله.
تفضل ميلاد.
بالمبدأ أن حركة سير من المدخل الشمالي للعاصمة حركة كثيفة على أوتوستراد جوني، بتبدأ معنا من ملعب فؤاد الشيب حتى مفرق الزوق، وعندنا حركة كمان حركة على المسلك الشرقي من نهر الكلب أيضا على طريق الزوق وصولا لمفرق الزوق. بيكمل معنا الأوتوستراد على المسلك الغربي من أونت الياس حركة ناشطة صباحية دون توقف مرورا بجل الديب وصولا لنهر الموت الدورة. أيضا عندنا حركة كثيفة على المتن السريع باتجاه نهر الموت. المدخل الجنوبي بهالأثناء عم يشهد حركة سير ناشطة على أوتوستراد النامي باتجاه خلدي، عندنا حركة بعد الحركة طبيعية باتجاه الأوزاعي وأيضا باتجاه مفارق بشمون عرمون، وأيضا حركة صباحية باتجاه الأنفاق دون عوائق. طريق الجبل عم يشهد بهالأثناء حركة صباحية بتمتد معنا من الكحالة عرية مرورا الحزمية الصياد دون أي عوائق. داخل العاصمة في عنا على كورنيش المزرعة حركة ناشطة صباحية، مستديرة العدلية بهالأثناء عم تشهد حركة ناشطة، أيضا مرمت الأشرفية عم تشهد بهالأثناء حركة صباحية. ومنذكر المواطنين أنه طريق النبطية باتجاه الأوتوستراد سالك حتى الساعة. هذا بالنسبة لأحوال الطرقات. أما بالنسبة لإحصاءات الحوادث اللي تم التحقيق فيها بال 24 ساعة الماضية، 7 حوادث نتج عنه للأسف قتيلين و5 جرحى. مخالفات السرعة الزيتي الرادار بلغت حصيلتها أيضا بال 24 ساعة الماضية 119 مخالفة سرعة زيتي. هذا كان كل شيء حتى الساعة.
شكرا ميلاد، يعطيك العافية. وأفاد مندوبنا جورج كرم قبل قليل بأن المسلك الشرقي لأوتوستراد صربا كسروان يشهد زحمة سير خانقة بسبب حادث تصادم بين سيارة من نوع مرسيدس وبيك أب انقلب وسط الأوتوستراد قبلة ثكنة الجيش، وقد سارعت إلى المكان عناصر الصليب الأحمر التي تعمل حاليا على تقديم الإسعافات اللازمة للجرحى. إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر. طقس مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجة الحرارة تتخطى معدلات الموسمية خصوصي بالمناطق الداخلية حتى بعد ظهر السبت، مع توقع حصول بعض التقلبات المحلية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مركز شمال ليبيا. إذن اليوم الطقس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجة الحرارة فوق الجبال والداخل بتتخطى معدلاتها بحدود الدرجتين، تنخفض نسبة الرطوبة وبتنشط الرياح بالجنوب. بكرة قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بتلامس 35 درجة بالمناطق الداخلية ورياح ناشطة أحيانا بالجنوب. السبت قليل الغيوم لغائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة فوق معدلاتها يلي بتبلش تنخفض تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر. بيتكون الضباب على المرتفعات وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط بعض الأمطار المتفرقة خصوصا بالمناطق الجبلية والجنوبية وتنشط الريح. الحرارة بالأيام اللي جاية من 28 ل 32 درجة باستثناء بكرة يلي بتوصل فيه مثل ما ذكرنا لل 35.
كان في الصباحية الثانية. حرب لبنان في يومها الرابع وحصيلة اليوم الثالث 72 قتيلا واستعدادات إسرائيلية لتوغل بري. نداء مشترك أمريكي أوروبي عربي لوقف مؤقت للنار وميقاتي في مجلس الأمن ملتزمون بال 1701. إيران تتهم تل أبيب بممارسة تكتيك مدروس لإجبار اللبنانيين على النزوح من أرضهم. مرجع نيابي زيارة لدريون بيروت صفرية وتكرار للزيارات السابقة. البعريني إيران تركت حزب الله على قاعدة أبع شوكك بإيدك ومصالحي فوق كل اعتبار. النشر انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.